ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم, ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. المعنى أنه لا يطلق هذا الوصف صاحب السنة إلا على من سلم من البدع. أما إذا كان متلبسا ببعض البدع فلا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها, يعني حتى يسلم من البدع. أما من كان عنده بعض البدع ويعمل بالسنة في غيره فلا يقال له صاحب السنة في إطلاق. وصاحب السنة فيما وفق فيه السنة, وصاحب بدعة فيما وفق فيه البدع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء, ومن هذه الأربعة أهواء من شعبت هذه الاثنان وسبعون هوى: القدرية والمرجية والشيعة والخوارج.
نعم, يقول عبد الله المبارك العالم المشهور الإمام المشهور: أصل 72 هوى 4 أهواء, فمن هذه الأهواء الأربعة من شعبت هذه الأثنان والسبعون في الصحيح. أن يفسر الحديث قول الذي استرقت اليهود على 71 فرقة, واسترقت النصارى على 72 فرقة, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا فرق البدع كم؟ 72. هذا ما نقول المبارك أصل 72 هوى يعني بدعة 4 أهواء, لكن 72 فرقة من أصلها 4 فرق, 4 بدع. فمن هذه الأربعة الأهواء انشعبت هذه الأثنين والسبعون هوى: القدرية هذه 1, المرجية 2, الشيعة 3, الخوارج 4. هذه 4 بدع هو يسمي هوى, هوى يعني بدع. تفرع منها 72 فرقة كلها في النار, والثالثة والسبعون فرقة أخوان السنة والجماعة. هذا تفسير لي, هذا فيه تحليل من القدرية والمرجية والشيعة والخوارج لأنهم أصل بدع. نعم.
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
إيش؟ فمن قدم
فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين
إلا يتكلم
ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر
خلف كل بر
وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل
ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل
خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة.
نعم, يقول مالك رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في السابقين ودعا لهم بخير فقد خرج من التشيع أوله وآخره. نعم, من قدم أبا بكر وعمر وعثمان عليه في الفضيلة وفي الخلافة ولم يتكلم في الصحابة إلا بخير فهذا من أهل السنة وخرج من التشيع, لأن الشيعة والرافضة يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان يغتصبوا الخلافة وتوخذون للخلافة وأن الخليفة الأول هو علي, وأن النبي نص على اثنين عشر إمام، أولهم علي وآخرهم محمد بن الحسن الذي دخل استرداد سامرة في العراق سنة 60 و200، وأن الصحابة كفروا وكدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص التي فيها النص على الأئمة، وولوا أبا بكر زورا وظلما وعدوانا، ثم ولوا عمر زورا وظلما وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول هو علي. هذا قول الرافض. يقول مؤلف رحمه الله: من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والخلافة والفضيلة على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. أما من تكلم في الصحابة أو سب الصحابة أو سب أبا هريرة فهذا شيع، ومن قد ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فهو رافض، فهو رافضي. هذه علامة. والمؤلف هناك علامة، علامة السني الذي يحدث من التشيع هو أنه يقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم في السابقين في الباقين من الصحابة إلا بخير ويدعو لهم، فهذا يحدث من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. من قال الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة، وعمل الجوارح. من قال الإيمان يزيد وينقص، من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الإيمان هو تصديق القلب والأعمال ليست من الإيمان فهو من المرجع. ومن قال الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فهذا قول مرجعة الجهمية، وهذا أكثر قول قيل في الإيمان قول الجهمية. يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا قول الجهمية، أكثر قول قيل في الجهمية، والجهمية هم أشد الناس إرجاعا، وألزمهم العلماء على هذا التعريف أن يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، واليهود مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، وأبو طالب مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية من المرجئة الحرامية الذين يقول الإيمان هو النطق باللسان فقط، فإذا نطق باللسانه في الشهادتين فهذا مؤمن كامل الإيمان، ولو كان مكذبا في الباطن، ولو كان مكذبا بقلبه، فإذا كان نطق بلسانه وكذب بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ومخلد في الله. هكذا يقول السرابي في معبد المثقفي، إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في الله. فيجب على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان ومخلد في الله. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من المرجئة الذين يقول الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا قول الماتريدية والأشاعرة، هو رواية عن أبي حنيفة. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقول الإيمان تصديق القلب والإقرار باللسان، وكل مرجئة بطرفهم الأربعة يقول الأعمال ليست من الإيمان. فالمؤلف يقول: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف وجعلهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج، لأن الخوارج لا يرون الصلاة خلف أئمة الجوف، بل يرون أن الإمام إذا فعل كبيرة كفر ووجب قتل استحلل تحلل دمه وماله، ولا يصلون خلف الإمام الفاجر فاسق، ولا يجاهدون معه ويحوزون عليه بالسيف ولا يدعون له. فالمؤلف رحمه الله يقول علامة أهل السنة الذين يحوزون من مذهب الخوارج هو أن يصلي الإنسان خلف الإمام، الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولا يرى الخروج على السلطان بالسيف ويدعو لهم بالصلاة. من ترك ذلك فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خير، ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره هو صاحب السنة، لأن القدرية يقولون الخير من الله والشر من العبد، بل يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، خيرها مخلوقة للعبد، العبد هو الذي يخلق على نفسه خيرها وشرها، طاعة ومعصية، كفر أو إيمان. ولهذا يقولون يجب على الله أن يثيب المطيع، وهو يستحق الأجر على الله بسبب الله كما يستحق الأجر أجر، فإنه هو الذي خلق فعله. ويقول إن الله يجب أن يعذب المعاصي لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد. فمن قال المقادير كلها من الله، قدر الله الخير والشر وأفعال العباد وغيرها، وهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته، فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وصاحب السنة. ومن قال العباد أفعال العباد خالقون لأفعالهم فهو قدري، قدري مقتدر. نعم.
وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب.
تكلموا في الإمامة عندك؟ طيب نعم، لعل في الأئمة عندك، في الأئمة. نعم في الإمامة هو الأحسن في الأئمة. طيب نعم.
وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم، ومن قال بهذا القول.
نعم. يقول مالك رحمه الله: بدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم لا شك فيها، ومن قال بها فهو كفر بالله لا شك فيه. من يؤمن بالرجعة، والمراد بالرجعة هو القول بأن علي سيرجع وأن علي ما مات وأنه في السحاب وسيرجع إلى الدنيا. يقول إن علي حي وسيرجع قبل يوم القيامة وهو في السحاب، هذا من قال بهذا فهو كافر. يقول مالك: كافر بالله العظيم كافر لا شك فيه، وهذا صحيح. والمؤلف صحيح، من قال ان علي اصحابه سيرجع هو كافر، ومحمد بن علي بن الحسين لعلي بن ابي طالب، ومحمد بن علي الباقر، محمد بن علي هذا محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمد هذا جعفر المعروف بالصادق، جعفر محمد الصادق، وموسى بن جعفر هذا موسى بن جعفر الكاظم. يعني من تكلم في هؤلاء الأئمة وقال إنهم سيرجعون هذا من ثلاثة: علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معروف، محمد بن علي هذا يقال له المعروف بالباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، وجعفر هو جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن ابي طالب، موسى بن جعفر، موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. هؤلاء من عندك الشيعه، من عندك الرافضه، الرافضه يقولون هناك 12 امام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اولهم علي، ثم الحسن ابنه الحسن، ثم ابن الحسين، هذه ثلاثه، ثم التسعه الباقين من ثلاثه الحسين، وعلي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، هذا المعنى محمد بن علي، ثم موسى بن جعفر الكاظم، موسى بن جعفر، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل في الدار السامرة في العراق سنة 600. هؤلاء أئمة يقول الرافضة أنهم منصوصين معصوم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم، وأنه أئمة بعدهم والخلفاء بعده، إلا أن أهل السنة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لأنهم كفار. إذا كان الصحابة كفار وهم الذين حملوا السيف، كيف يثق بدين حمله كفار؟ كيف من الذي حمل إلى الدين؟ الصحابة. فكيف يوثق بدين حمل إلى الكفر؟ هذا يدل على كفر الرافضة وضلالهم. ويقولون بالرجعة أيضا، ويقول علي ما ماشي السحاب والسيارتي أحسن بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله هذه البدعة كفر بالله العظيم، وما قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. ويتكلم في الأئمة وأنهم يعلمون الغيب، يعني يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا كفر وبلاء. من زعم أن أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا قال المؤلف احذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. تحذر من يقول أن الله يعلم الغيب ومن يؤمن بالرجعة فإنهم كفار. نعم.
قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعسل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب.
نعم. يقول المؤلف قال طعمة ابن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي هو شيعي. من وقف يعني وقف ولم يقدم أحدهم على الآخر. من وقف توقف في عثمان وعلي لا يدري أيهما يقدم على الآخر، فما يدري هل يقدم علي أو يقدم عثمان. يقول هذا شيعي لا يعدل ولا يكلم، يعني ليس بعدل، بل هو عدالته غير ثابتة. من وقف عند عثمان وعلي ولم يقدم أحدهما على الآخر فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفصيل تقديم علي على عثمان، إن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا نعم، فهذا هو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام تيمية، لأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان. أما من قدم علي على عثمان في الفضيلة فهذا لا يكون رافضي، لأن هذه مسألة سهلة. وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. أما من قدم عليا في الخلافة على عثمان يقول شيخ الإسلام هو أضل من حمار أهله، قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي. إذا تقديم عثمان على علي في الخلافة هذا ضلال، تقديم علي على عثمان في الفضيلة هذا ليس بضلال، وهي مسألة يعني ليست من المسائل التي يضلل فيها الإنسان ويبدع. ولهذا روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق قول الجمهور، فاستقر الخلاف فاستقر الإجماع على تقديم علي على عثمان، ولهذا تقديم عثمان على علي. ولهذا قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية لهذه المسألة ليست مما يضلل فيها، مسألة سهلة تقديم علي على عثمان في الفضيلة، لكن الذي يضلل فيها ويبدع تقديم علي على عثمان في الخلافة، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان على علي. والمؤلف شدد في هذا ولم يفصل، ولهذا قال من قدم علي على عثمان فهو رافضي، هذا فيه تفصيل، من قدم في الخلافة نعم، أما في الفضيلة قد رفض أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم ونصف جميعهم، من قدم الثلاثة يعني أبو بكر وعمر وعثمان على جميعهم على جميع الصحابة، وترحم على الباقين بقية الصحابة وكف عن زللهم يعني خطأهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، وعلى طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب يعني في باب الصحابة. إذا من قدم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان على جميع الصحابة وترحم على الباقين وكف عن خطئهم وجللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب في باب الصحابة. نعم.
والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أنهم في الجنة لا شك فيه. نعم. يعني على المؤمن أن يشهد في الجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. والعشرة المشهدين في الجنة معظم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن خير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة مشهود لهم بالجنة، مشهد لهم بالجنة. وكذلك غيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن والحسين مشهود لهم بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ابن عمر كذلك، عبد الله بن سلام وجماعة. يقول المؤلف: ولا تفرد، يقول ولا تشك في هذا، تشهد لهم بالجنة ولا تشك. ثم قال: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يقول لا تفرد أحدا بالصلاة، يعني لا تخص بالصلاة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آله فقط. آله من هم؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقاربه من أهل بيته مثل علي وفاطمة والحسن والحسين. تقول: اللهم صل على محمد، اللهم صل على علي، اللهم صل على الحسن، اللهم صل على الحسين. وهذا ليس بسليم. والصواب أن السنة أن يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقط ولا يفرد آله. هذا طريقة الشيعة. الشيعة هم الذين يقول: إذا مر ذكر علي قالوا عليه السلام، إذا مر فاطمة قالوا عليه السلام، الحسن عليه السلام. والذي عليه العلماء السنة أن الأنبياء يصلى عليه والصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليه. فإذا مر ذكر النبي نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإذا مر ذكر الصحابي فقل رضي الله عنه، وإذا مر ذكر من بعدهم فقل رحمه الله. لكن لو صليت على غير على غير الأنبياء في بعض الأحيان ولم يكن هذا للسفراء فلا. ولما جاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا صليت على أبي أوفى في بعض الأحيان فلا بأس. لكن كون سجدين شعار جاد زي درس كل ما لك ذلك الصحابي معين صلي عليه، هذا طريقة الإيش الظواهر. المؤلف يقول: لا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله وعلى آله فقط. ونحن نقول الآن إنه لا يفرد بالصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أما آل النبي صلى الله عليه وسلم فتغير. وآله يشمل أتباعه على الدين، على دينه، كل ما تبع على الدين، ويشمل أهل بيته، أهل بيته وزوجاته. الصواب أنه لا يفرد بالصلاة إلا على الأنبياء فقط، والصحابة يترضى عنهم ومن بعدهم يترحم عليهم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم، هذا الحق، هذا الذي عليه السنة الجمعة، أن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما. نعم.
فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
أو شك يعني توقف أو شك إيش أو شك يعني
أو شك ووقف
عندكم أو ها أو شك في حرف منه أو شك أو وقف عن التخريج
لا الموجود أو شك
وقف لا في أو شك في حرف منه أو شك أو وقف نعم.
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء
لا لا كمل كمل ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب
ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف أو شك في حرف
منه
أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
نعم يقول الله رحمه الله فمن أقر بهذا الكتاب بما في هذا الكتاب لأن هذا الكتاب في السنة كتاب هذا فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجد حرفا واحدا منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل يعني اكتمل فيه السنة قد اكتمل فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هواء صاحب بدعة وهذا ليس بالصحيح هذا كتاب مو بتنزيل من حكيم حميد هذا إنما هو كلام الله كلام الله من أقر بكتاب الله واتخذه إماما ولا شك في حرف منه ولا يجد حرفا منه هذا هو نفسه ومن جحد حرفا من القرآن وشك فيه فهذا كافر. أما ما كتبه بشره مستورا وثقوا فالبرد هذا رحمه الله مرنا أشياء غلط فيها وأخطأ فيها وأتبع حديث ضعيفة فنحن الآن نشك في الحديث الضعيفة التي ذكرها والأشياء التي أيضا المهمة مرة أشياء بينا أنها أن الصواب خلاف ما قرره رحمه الله أليس كذلك ولا ينبغي للمصنف أن يقول هذا وأن يلزم الناس بكتابه لا يلزم أحد إلا بالكتاب والسنة وهناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكرها خلاف الصواب رحمه الله لكن الكتاب في الجملة يتمشى مع مذهب السنة والجماعة في الجملة هذا الكتاب يتمشى مع مذهب السنة لكن هناك بعض الحروف والجمل والكلمات التي ذكر خلاف الصواب كما مر معنا فلا ينبغي المؤلف أن يقول مثل هذا ينبغي المؤلف أن يقول يجب على المسلم أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله أما أن يلزم الناس بكتابه فهذا ليس بسديد ثم يقول من جحد حرفا مما في هذا الكتاب حرف واحد أو شك في حرف منه أو شك أو وقف هو صاحبها صاحب بدعة يقول الذي يشك في حرف من هذا الكتاب يكون صاحب بدعة أو يجعل حرف واحد من هذا الكتاب يكون صاحب بدعة هذا ليس صحيح مو تنزيل من حكيم حميد هذا كلام الله كلام الله هو هكذا أما كلام البشر هذا من مما يقول عليه رحمه الله لكن لا عذره في هذا أنه كثرة البدع في الزمان يريد أن يفصل من البدع حد من البدع نعم
ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانه
نعم هذا صحيح في كلام الله صحيح من جحد أو شك في حرف من القرآن فهذا ليس المفسد وكذلك إذا جحد شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من غير تأويل فرق بين المتأول وبين الجاهل اللي يتأول لا شخص يقول ثم استوى الرحمن عرف استوى يجحد الآية هذا كافر وشخص يقول الرحمن عرف استوى هذه آية على الرأس والعين لكن معنى استوى لأنه لا يليق بالله أن يستوي هذا تنقص لله يقول هذا يكفر يقول هذا متأول لو شبهة ما أنكر الآية فرق بين الجاحد وبين إيش المتأول الجاحد ينكر الآية هذا شعر والمتأول يقول لا أنا أؤمن بها وأن آية وعلى الرأس والعين لكن استوى استوى ليش معنى استوى قال لا يليق بالله لأن إذا استوى الذي يستوي الشيء الذي يستوي على الشيء هذا هو محدود الجسم المحدد والله ليس جسما ولا متحيزا فلا يمكن السوء فأنا أفسر الثواب مع السوء هذا لو شبهة فلا يكفر المؤلف رحمه الله يقول: من جحد أو شك في حرم القرآن فهو كافر. ومن لف وما ومن من جحد أو شك في حرم القرآن أو في شيء من مجاز الرسول لقي الله تعالى كافرا. إذا جحد في شيء من مجاز الرسول جحده من غير تأويل. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. احذر من الجحود والشك والتأويل وتعاهد إيمانك. تعاهد بالإيمان واحذر مما ينقصه أو يزيله من الجحود والتكذيب والرد بكلام الله وكلام الرسول. نعم.
ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا
ولا يحب عليه أحدا.
واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
نعم. يقول مالك رحمه الله: ومن السنة أن لا تعين أحدا على معصية الله. وفي نسخة: لا تطيع أحدا على معصية الله ولا أولي الخير. وفي نسخة: ولا الوالدين. ولعلها أصل. يقول السنة من السنة الواجبة هنا يسمى السنة المستحبة والسنة الواجبة أن لا تعين أحدا على معصية الله. والنسخة الأخرى: لا تطيع. نعم. ليس الإنسان أن يعين أحدا على معصية وليس لأحد أن يطيع أحدا في المعصية. ولا أولي الخير ولا الوالدين. حتى الوالدين إذا أمرت بالمعصية لا تطيعه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في الوالدين الكافرين: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال سبحانه: وصاحبه في الدنيا معروفا. فلا يطاع أحد في المعصية ولا يعان أحد على المعصية للوالد ولا غيره. هلا والوالد أمر بالمعصية لا تطيعه. الأب إذا أمر بالمعصية لا تطيعه. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه. العبد إذا أمره سيده بالمعصية لا تطيعه. لا طاعة لمخلوق معصية خالق. فلا تعين أحد على معصية الله ولا في أحد في معصية الله حتى ولو كان والدين ولا الخلق أجمعين. ولا طاعة لمسلم في معصية الله ولا يحب عليه أحدا. لا يحب على المعصية أحد. واكره ذلك كله. اكره يعني على المعصية واكره طاعة البشر لله. يعني امتثال لأمر الله لله تبارك وتعالى. نعم.
والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد.
نعم.
أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
نعم. الإيمان بالتوبة بأن التوبة فريضة على العباد. أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها فرض. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الأمر والأمر الوجوب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة واجبة فريضة على العباد في كل وقت من جميع ذنوب صغيرها وكبيرها. نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. الواجب على المسلم أن يشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المسلمين بالجنة والحسن والحسين. فمن لم يشهد فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا ما بلغ هذا فهو معلوم. إذا بلغ النص فيجب عليه ان يشهد في الجنه بما شهدت له النصوص. نعم.
قال مالك بن انس: من لزم السنه وسلم منه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الاسلام هو السنه والسنة هي الإسلام.
نعم.
وقال
قال مالك بن أنس: لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. نعم. لزم السنة وعلم عمل بالكتاب وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقام على الدين فهم مع النبيين والصديقين وإن كان عمله خاصا لا يلحق بهم لكن تجبره محبته لهم تلتقوا به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. اذا اجتهد الانسان في العمل الصالح وكان موحدا واستقام على الدين ثم حصل تقصير في العمل مع بذل الجهد فإن المحبة محبته لهم تجبره تجبر هذا النقص ويكون معهم المرء مع من حب. قال جاء رجل عربي إلى النبي فقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي المرء مع من حب عليه الصلاة والسلام. وقال بشر الحارث الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. نعم الإسلام أن تعمل بالسنة، السنة في أوامر ونواهي، فإذا عملت بها فأنا هو الإسلام والسنة هي الإسلام، ومن عمل بالسنة فهو على الإسلام، والمسلم على السنة هو من عمل بالسنة فهو على الإسلام. نعم وهذا أقول لما جئتها الأثر الأول والثاني. نعم.
وقال فضيل بن عياض إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل.
نعم. يقول فضيل بن عياض والله إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تابع لأثاره. إذا رأيت رجلا من السنة كأني رأيت الصحابة، لأنه متخلق بأخلاقه، لأنه على يمشي على أثره فكأنه منه. وإذا رأيت رجلا من البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، لأن النفاق يكثر في البلاد. وقال ابن عبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. قال ابن عبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة، يعني قلة فيها بسبب كثرة البدع، فتعجب من يدعو إلى السنة. وأن الله تعالى سلمه من الفتن والبدع. وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل، أعجب منه من الشديد، لأن الله تعالى وفقه مع كثرة البدع وكثرة الداعين إلى البدع. وهذا معنى يشبه هذا مع قوله لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ليس العجب من هلك كيف هلك، لكن العجب من نجا كيف نجا. وهذا الأثر أخذه أبو نعيم في خليل وابن بطة في الإبانة ولا لكائف السنة. نعم.
وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى الممات حتى مات.
نعم. وهذا من نصحة رحمه الله، نصحة ابن عون رحمه الله، يقول عند الموت السنة السنة، يعني يلزم السنة جميع. وإياكم والبدع حتى مات، تعالى يكرر هذه الكلمة، يوصي عند الموت، يوصي بلزوم السنة والحذر من البدع. من نصح هذا العلماء أنصح الناس، الأنبياء أنصح الناس للناس، والعلماء ورث الأنبياء ينصحون للناس ويبينون للناس ويحذرونهم من البدع ويأمرهم بلزوم السنة. العلماء لها فضل عظيم، ينصحون الناس ويدلونهم إلى طريق السعادة. ومنهم بالعروة الله عنه كان يقول عند الموت السنة عزم السنة، إياكم والبدع ويكرر حتى بعد، رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله مات رجل من أصحابي فرؤية المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. وقال أبو العالية من مات على السنة مستورا فهو صديق ويقال الاعتصام بالسنة نجاح. وقال سفيان الثوري من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود.
نعم. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة مات رجل من أصحابه فرؤية المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة. قول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل، مات رجل من أصحابه فرأه بعض أصحابه في المنام فقال له قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، يعني ذو السنة هو إمام السنة والجماعة. وهذا من باب البشارة، فإن أول ما سألني الله سألني على السنة. فهذا مات لما مات رؤية المنام يوصي الإمام أحمد بلزوم السنة لأنه سئل في قبره أول ما سئل عن السنة. وقال أبو العالية الرياحي التابع الجليل: من مات على السنة مستورا فهو صديق، من مات على الكتاب والسنة ومات على التوحيد وحذر البدع والمعاصي فهو صديق. فقوة تصديقه يحرق الشبهات والشهوات. ويقال الاعتصام بالسنة نجاح، نجاح من الهلاك ونجاة من النار. الاعتصام بالسنة نجاح وسلم من البدع. نعم.
وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أسبقتك في نار جهنم.
هذا من آثار بني إسرائيل، خبر من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. هذا أثر الإسرائيلي. داود بن أبي هند القسيري بينه وبين موسى عليه السلام دهور وازنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطية. هذا من أخبار بني إسرائيل، لأن داود بن هند بينه وبين موسى مساقة وازنة دهور، ولا يقال هذا إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل. أما داود بن هند قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحكى في صدرك شيء مما يقولون أسببتك في نار جهنم. هل بني إسرائيل عندهم بدع، عندهم كفر أو معاصي؟ على كل حال النصارى بني إسرائيل ولا حاجة إليه، لكن المؤلف رحمه الله نقل عن غيره من باب الاستئناف. ولا العمدة الآثار التي ذكرها كافية. نعم. ها؟ إيش؟ يعني قال سفيان الثوري: من أصفى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. هذا أخرجه ابن معين في الحلية وابن بطة الكبرى. يقول سفيان الثوري الإمام المشهور: من أصفى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذا من العقوبة العاجلة. فإذا أصفى إلى صاحب البدعة فإنه يعاقب أنه يأخذ من العصمة ويوكل إليها إذا كان على العمد. ولكن من بادر بالتوبة وجاهد نستغفر الله وثاب فإن الله يتوب عليه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض:
كل هذه الآثار كلها إلى آخر الرسالة كلها عن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض الورع الزاهد الإمام المعروف، كان في الأول من قطاع الطريق، ثم هداه الله فصار إماما واعظا مشهورا عالما ورعا زاهدا. والراوي في قوله تعالى: فمن كان في لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فسر الآية: ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال معنى أخلصه وأصبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وما أصبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان الصواب ولم يكن خالصا لم يقبل. فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. هنا قال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب البدعة لم يعطى الحكمة، يعني إلا أن يتوب. من تاب تاب الله عليه، يعني لم يعطى العلم. صاحب البدعة لا يعطى العلم إلا إذا تاب. نعم. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب البدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن أهل الكبائر وأهل البدع ملعونون. لعن الله السارق، لعنهم الذي لعن الله السارق الخمر، لعن الله آكل الربا. فأهل البدع وأهل الكبائر ملعونون، فلا تجالس أهل الكبائر. يقول الفضيل: فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وأنت معهم، لأن اللعنة تنزل على أصحاب البدع، على أصحاب الكبائر. نعم.
وقال أيضا:
قال الفضيل بن عياض.
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع
من
أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه.
نعم، وهذا أخذه اللسائي والبصري وأبو نعيم وإسناده صحيح. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. هذا إذا كانت البدعة مكفرة، محمول على إذا كانت البدعة مكفرة إلى تخلص العمل ويأخذ النور من قلبه. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فإنه يكون إيمانه ضعيف ويخرج كمال النور ويبقى أصل النور. نعم، في تحذير من البدع. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره.
نعم، هذا أخذه ابن عياض أيضا وابن بطة وابن الجوزي. يقول: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق آخر. إذا رأي صاحب بدعة جالس في طريق فاذهب في طريق آخر لئلا يؤثر عليك. هذا في تحذير من البدع. نعم، إلا إذا كان إذا عرفت نصيحته وتحذيره وغلب على ظنك أنه يستفيد فهذا مطلوب. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها
قطع رحمها
ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع.
نعم، وهذا الأثر أخذه أبو نعيم في سلية هو ابن الجوزي ويستاذه صحيح كما قال محقق. يقول الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. إذا عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن البدع تهدم شيء من الإسلام. الكفر يهدم الإسلام والبدع تضعف الإسلام. ومن عظم صاحب البدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه أعانه على الباطل. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه ينبغي الإنسان يعبد في وجه مبتدع ولا يترصد في وجهه، يلقى كما قال الناظر في ابن عبد القوي في منظومته: والقهم بوجه مبتهج مربدي، أي أنا البدع. ما تلقهم بوجه تبسم في وجوههم بل تعبد في وجوههم، تظهر لهم الكراهة وتهجرهم حتى يتوبوا من بدعتهم. ولهذا قال المؤلف: من تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. من زوج بنته او اخته من مبتدع هذا قطع للرحم، لان بنتك من اقارب، الرحم هم الاقارب من جهه الاب او الام. اول الارحام ابوك ثم امك، ابوك وامك ثم بناتك وابنائك من الرحم، أولادك وإخوتك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأطفالك وخالاتك. فبنتك لك رحم. فإذا من زوج كريمته يعني بنته أو أخته من مبتدع فقد قطع رحمه. إن كانت أخته فقد قطع الرحم بينه وبين أخته، وإن كانت بنته فكذلك. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. ولهذا قال العلماء: نهوا عن اتباع جنازة المبتدع وعن زيارة المريض المبتدع. فالله السلام إذا رأى من يتبع جنازة المبتدع أو يزور المبتدع هجر. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.
هذا يقول خرجه اللتائي وابو نعيم اخر بالضبطه السطر الثاني منه. يقول الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، واحب ان يكون بيني وبين صاحب البدع حصن من حديد. ولا وجه، والله اعلم، ان اليهودي والنصراني معروف كفر وضلاله، وهم من اهل الكتاب، وقد خف كفره به، ولهذا أباح الله نكاح الكتابيات وبحث أكل ذبائحه، ومعروف أنه كافر فلا يقبل. إسلام صاحب البدعة لأنه ينتسب إلى الإسلام يلتبس أمره، فإذا رآه أحد وأنت مع المبتدع يلتبس عليه الأمر ويظن أنه مبتدع على الحق، بخلاف اليهودي والنصراني فإن كفره واضح. ولهذا قال الفضل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن بالحديث. وعلى كل حال حتى الآكل مع اليهود والنصارى لا ينبغي إلا إذا كان على وجه النصيحة ودعوتهم إلى الإسلام، وإلا فينبغي البعد عن اليهود والنصارى. نعم، أو على وجه المعاملة التي في بيع أو شراء شيء لا بد منه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله،
غفر له وإن قل عمله.
ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
نعم، يقول فضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عبده. وخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر الله له وإن قل عبده، هذا مأخوذ من كون الإنسان يوالي في الله ويعادي في الله، هذا من ولاة في الله ومعادة في الله. فبغضك لصاحب البدعة هذا من موالاة في الله، من المعادة في الله، والموالاة في الله والمعادة في الله أصل من أصل الإيمان، وهو من الأعمال الصالحة، الأعمال القلبية الصالحة. وهذه الحسنة حسنة عظيمة يغفر للعبد بسببها ولو كان عمل قليل. موالاة في الله، الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعادة في الله، وتعظيم السنة والبعد عنها البدع، ولو كان عمله قليل، ولو كان يتنقل كثير، ما يصلي في الليل ولا يصلي في الضحى ولا يصوم تنقل، لكن عنده تعظيم للسنة وعنده عيش موالاة في الله ومعالاة في الله وحبه في الله وبغضه في الله، لا شك أنه على خير عظيم. بخلاف الذي يكثر يصلي، بعض الناس يصلي الليل ويصوم يصلي الضحى ويصوم الاثنين والخميس ويصوم 3 أيام من الأنذير وثلاثة أيام من الأنذير، ولكن ما عنده بصيرة، يخالط أهل البدع والمعاصي، ولا عنده غيره، ما ينفع كثرة الصحبة والنوافل وهو لا يعظم السنة ولا يبتعد عنه البدعة. الذي يعظم السنة ويبتعد عنه البدع ولو كان عمله قليل هذا عمله صالح، هذا على خير عظيم، قد حقق إيمانه والإسلام ولو كان لا يتنفل كثيرا، هو خير ممن يكثر من النوافل ولكنه لا يعظم السنة ولا يبتعد عن البدع ولا يوالي في الله ولا يعادي في الله ولا يحب في الله ولا يبغض في الله. الموالاة في الله والمعارضة في الله والحب في الله والبغض في الله، تعظيم السنة والحذر من البدع ولو كان العمل قليل، هذا خير من العمل الكثير مع عدم البصيرة في الدين وعدم البعد عن أهل البدع وعدم تحقيق هذا الأصل العظيم. ولا يكون صاحب السنة، يقول المؤلف رحمه الله: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة غفر الله له وإن قل عمله. ولا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، لا يكون صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا. هذا أخذه ابن معين في أستاذ الصحيح أخذه الضبط، يعني أن صاحب السنة لا يمكن أن يمالي صاحب البدعة إلا نفاقا، باب تملق، وإلا فإن صاحب السنة لا يمكن أن يماليه إلا إذا كان يحذر من شره في ذلك، هذا بأس. أما الموالاة والمداهنة فإنها لا تنبغي. ومن أعرض الوجه عن صاحب البدعة ملأ الله قلبه إيمانا، وذلك تعظيمه للسنة وتحقيقه للحب في الله والبغض في الله، استنبط هذا سبب المعضلة من هذا، يكون حقق إيمانه وتوحيده وحقق هذا الأصل العظيم البغض في الله والحب في الله والرغبة في الله والمعرفة في الله، استنبط منه أن من عرض الوجه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. من انتهر يعني رفع صوته عليه تحذيرا له من البدع آمنه الله من الفزع يوم الفزع الأكبر. هذا إذا كان يفيد، أما إذا كان لا يفيد أو يزيده شرا فلا يفهره أو ليس بيده إلى الأمر شيء، إذا كان يفيده فهذا مطلوب، أما إذا كان يفيده فإنه ينصح ويناظر لعل الله أن يهديه. ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. التحديث هذا الله أعلم، التحديث هذا يحتاج إلى دليل، لكن من أهان صاحب بدعة إذا كانت الإهانة تفيده وتزجره عن بدعته فهذا مطلوب، أما التحليل بها الدرجة فهذا هي الله عز وجل. ثم قال الله فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، لا تكن صاحب بدعة في الله يعني في دين الله، بل ازر السنة وعظم السنة حتى تكون من أهل التوحيد وأهل التحقيق وتكون من أهل الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعالاة فيه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المنافع وعلى الصالح صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. وبهذا نكون انتهينا من الكتاب، تنتهي الدروس درسنا فيها في هذه الدورة في هذا العام. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه. فالآن إلى الأسئلة. نعم خلي الأسئلة تفضل. ها ها نعم نعم المرجية الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكرامية معرفة الرب بالقلب، والكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان، والأشاعرة والماتريدية يقول الإيمان تصديق بالقلب، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. نعم.
سائل يقول المؤلف كفر الروافض ثم قال أن أصل 72 هؤلاء الأربعة منهم المشبهة، ومعلوم أن 72 من المسلمين، فكيف يوفق بين قوله؟
نعم يوفق بين قوله، نقول على المقصود هنا الشيعة، يعني أصل الشيعة، لأن الشيعة طبقات 22 فرقة، يكون الشيعة ليس المراد بخصوص الرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يحمل على هذا. نعم.
سائل يقول هل تعتبر هذه النصوص التي نقلها المصنف عن الفضيل ملزمة يجب العمل بها ولزومها؟
مثل ما سبق وجهناها أفضل توجيه ذكرنا إن شاء الله. الإلزام ما فيه إلزام إلا بكتاب الله وسنة رسوله. نعم. لكنها قوال العلماء يستدلوا لها، وعلى كل حال نحن وجهنا كلام الفضل بن عياض. نعم.
يقول السائل ان محمد بن علي وجعفر بن محمد تدعي الشيعة انهم من ائمتهم وهم براء منهم، وثبت في كتب الشيعة مثل الكافي تبرؤ هؤلاء من الشيعة ولعنهم لهم، وثبت عنهم أنهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان على علي. قال جعفر بن محمد ولد.
نعم هذا جعفر بن محمد الصادق ومحمد علي الباقر من شك إنهم صلحاء، لكن الشيعة جعلهم من أئمتهم وكذبوا عليهم وشوهوا تاريخهم، قبح الله الرافضة الشيعة فإنهم شوهوا تاريخ علي رضي الله عنه تاريخ أهل البيت. جعفر بن محمد الصادق هذا من الصلحة، محمد علي الباقر كذلك، لكنهم جعلوا من أئمتهم، جعلوا يكتبون عليه، يضعون عليه الأساليب. نعم.
سائل يقول هل كان الخوارج موجودين في عهد عمر بن الخطاب؟
لا، خرجوا في عهد علي رضي الله عنه، بعد قتل عثمان خرج الخوارج، ما كانوا موجودين، لكن أصلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء وفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اعجل فإن أهل الفتنة ما أرد بها وجه الله، فطلب عمر بن قتله فقال لا، فإنه يخرج من ضغط هذا يعني قوم تحقرون صلاتكم إلا صلاتهم وصيامكم وصيامكم وقول نبيه كما قتلهم من الرمية، يعني من مثل هذا. قيل إن هذا الرجل هو أصل الخوارج أو الرسول سبه وقال من مثل هذا يعني. نعم، أما لكن خروجهم في بعد قتل عثمان رضي الله عنه. نعم،
يقول الأئمة الذين على الحق وغلت فيهم الرافضة فالباقر فما حكم تحرج البعض من الترحم عليهم والتسمية بأسمائهم بحجة أن الرافضة يعظمونهم ونحن ذلك؟
لا ليس صحيحا. محمد العيب الباقر ترحم عليهم أئمة وعلماء فضلاء يكون الشيعة، فجعل ابن أبي طالب عظمه الشيعة وجعله هو الله طالبهم، معنى ما يترحم عليه. والصحابي من أحد الخلفاء الراشدين نحن نترحم عليه وما نرد على الشيعة باطلا. نعم، على الرافضة باطلا. نعم،
سائل عبر الشبكة من السعودية يقول: هل يصح تخصيص كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه؟ وأليس هذا من قبيل تخصيص أبي بكر بالصديق وعمر بن الفاروق رضي الله عنهما والإمام أحمد بالإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية؟
لا يخصص أحد من الصحابة بشيء، الصحابة كلهم كرم الله وجههم ورضي عنهم، هذا من وضع الشيعة. قل علي كرم الله وجهه، يقول عليه السلام. أما مثلا عمر الفاروق هذا لقب مثل علي بن أبي طالب كنية له كنية، عمر كنية أبو حفص ولقبه الفاروق، علي بن أبي طالب لقب أبو صراط وكنية أبو الحسن. الإسلام التنمية هذا وصف له، وصف الإمام حيث أبو السنة وجماعة، ما فيه منافاة، ما فيه إشكال فيها. نعم، أما تخصيص الشيعة علي كرم الله وجهه وعليه السلام هذا هو، هذا لا أصل له. نعم،
سائل من الكويت يقول: ما هو حد الكفر الخفي؟
الكفر الخفي، الشرك الخفي مثل ما جاء في الحديث، الشرك الخفي الريع، يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجله، ما يقوم بقلوب من إرادة الدنيا ومن الرياء ومن تسميع الناس، هذا الشرك الخفي. الشرك الظاهر هو الواضح لكل أحد كالحديث غير الله وأشغاله. نعم،
سائل عبر الشبكة من السعودية يقول: ما حكم الدخول لغرف الرافضة المسمى في البالتوف برنامج المحادثة في الانترنت؟
لا تدخل فيها لئلا تضل، كما سمعت قول السبب، يقول لا، إذا سمعت كلام صاحب البدعة أخاف أن يقع في قلبي شيء، أخاف أن أزل قاضل، كيف تسمع كلام الرافضة؟ لا تسمع ولا تدخل، ولا تدخل هذا إلا طالب العلم، إذا كان طالب علم كبير، عالم كبير أو داعي كبير يريد أن أرد عليه، لا بأس. أما أنت فلا تدخل لئلا يقع في قلبك شيء من الزل فتهلك، قد تتأثر فيه كلمة، احذر كل الحذر. سلف كما سمعت الآن نصوص في تحليل أهل البدع، لا في جلسة أهل البدع، ولا تسمع كلامهم، ولا تشهد جنازة المبتدع، ولا تزور المبتدع، ولا تفهم كيف تدخل بظروفهم تسمع كلامهم، ما يدري حال هذا، تدور إلى نفسك الباطل، تسبب في زيغك وضلالك، صلى الله عليه وسلم، ابتعد وحده كل الحذر. نعم،
ويقول أيضا يا شيخ: وإذا دخلوا غرفة أهل السنة وألقوا بعض الشبه علينا فهل نرد عليهم ويجادلون؟
إذا كان طالب العلم والداعية كبير العالم، أما غيره فلا تسمع كلامه ولا ترد عليه. نعم،
سائل يقول: هل من جحد شيئا من كتاب الله، حرفا من كتاب الله عز وجل متأولا معذور، أليس هذا فيه فتح باب للبدعة؟
هذا ما يسمى جحد، يسمى تأويل. أنا مثلت قلت ردون قال الرحمن العاص الصواع أنكر الآية لك أكبر، إذا أنكر حرف جحد هذا يسمى جحود. أما المتأول مو جحد، المتأول يقول الرحمن العاص الصواع على الرأس والعين لكن معناه استولى، هذا متأول الشبه. فمن جحد، الجاحد غير المتأول، الجاحد الذي ينكر ممكن هذا تأكل، والمتأول غير الجاحد، متأول يأول المعنى ويقبل اللفظ. نعم،
قائل يقول: أقوال الفضيل بن عياض رحمه الله تأمرنا بالشد على أهل البدع وإهانتهم وطردهم.
نعم.
وهذا كله مخالف للخلق الإسلامي، بل لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل المشركين هذه المعاملة. والرجل الذي قال إن الخوارج يخرجون منه لم يعامله هذه المعاملة.
الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشجع عليه الصلاة والسلام، والله تعالى قال في أول في مكة: وأعرض عن المشركين، خذ العفو وأمر بالمعروف عن الجاهلين. والرسول عليه هو المشجع، وهو يدعو الكفار، يدعو أهل البدع، وهو الحاكم عليه الصلاة والسلام ويقيم الحدود. الرسول عليه الصلاة والسلام مشجع ومبلغ عن الله عز وجل، أمر الله بأن يدعو الكفار إلى الله، يدعو المشركين. هذه دعوة. والداعي نعم، يعني الداعي تقصد بالرسول نعم، كنت طالب علم ادعو، ادعو الكفار وادعو المشركين وادعو اليهود وادعو اهل البدع. اما اذا كنت ليس بيدك من الامر شيء، او كنت طالب علم وتخشى من البدع ان يؤثر عليك، فاحذر واجتنب كما قال فضل بن عياض. نعم.
يقول السائل في قول المصنف رحمه الله: اذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي، اليس في ذلك نظر؟ فان كلمه التوحيد في عصرنا هذا هو شعار اهل السنه والجماعه. نامل توضيح ذلك.
ايش
نامل توضيح ذلك؟
كلمه التوحيد معروف، اول التوحيد هو ان توجه جميع اعمالك لله عز وجل، والا تعمل كثير في العباده ولا تنكر شيئا مما هو عمل الدين بالضرورة. هذا هو التوحيد. والشرك كل ما ناقض للتوحيد، والبدع والمعاصي تقتضي التوحيد. وش الإشكال فيه؟
يقول الشيخ، يقول عندما ذكر المصنف: إذا سمعت الرجل يقول يتكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أليس في ذلك نظر؟ فإن كلمة التوحيد، فإن الكلام في التوحيد في عصرنا
هذا هو قصده في أهل البدع في زمانه. يقول اشرح لي التوحيد، وهذا شعار لهم، هذا شعار لهم، قصده من ذلك أن ينكر ما وصف الله به نفسه. يعني المعتزلة يسمون التوحيد هو يذكرون تحت نفي الصفات ونفي القول، نفي الرؤية وقول بخلق القرآن. إذا قال اشرح لي التوحيد فهو مبتدع، يعني يريد أن تفسر التوحيد على ما يعتقده المعتزلة. نعم.
يقول: ما حكم عوام الروافض؟ هل هم كفار حيث أنهم يتبعون علماءهم ويعتقدون أنهم على الصواب؟
نعم، قال العلماء إنهم كفار مثلهم، والله تعالى جعل الأتباع مثل المتبوعين. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضل من السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم قال: كذلك يريهم الله ما لهم حسبة عليهم وما هم بخارجين من النار. يقول: الذين اتبعوا الذين اتبعوا، محاورة. ثم بين الله تعالى انهم كلهم في النار. وقال اخر من العلم: ان العوام كفار، علماء كفار، عوامهم كفار. والى هنا نكون انتهينا ان شاء الله. وفق الله جميع العلماء وعلى الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد واله وصحبه.